وهنا بيّن سبحانه وتعالى بأن الإنفاق في سبيل الله والجهاد بالنفس في سبيل الله علامة على اليقين الموجود وأقر في قلوبهم. ومن ناحية أخرى يقولون بأن الحياة مبناها على قانون المعاوضة، كل شيء تراه في الدنيا ومعاملة بين اثنين، إنما قانون المعاوضة هو الذي يحكمها، كما نبهنا على ذلك مرارا. تدفع درهم تأخذ خبز، تدفع درهمين تأخذ ثوب، فمعاوضة. وكان قبلا توجد النقود، البيع كان بالمقايضة، يذهب صاحب البور بصاع من البور للجزار ويأخذ منه رحم، يأخذ يذهب بكذا من التمر ويأخذ قماش، ما كان فيه دراهم، فكانت المعاملة على المقايضة. جاءت الدراهم عملة سائلة، فصارت الحياة مبنية على المقايضة. ولهذا لو رأيت إنسانا يتلف ريالا يشعل فيه النار أو يقطع، قلت هذا مجنون. لو رأيت إنسانا يدفع الملايين في عقار، قلت الله هذا ناجح، هذا رابح، معناه دفع الملايين لكن في عوض يقابل. وهكذا حتى قال بعض العلماء المقايضة قائمة بين الإنسان والحيوان، وذكروا قضية التمساح مع الطائر الذي يأتي وينقب ما بين أسنانه ينظفه، والطائر يشبع وكل من يروح في حاله. وذكروا قصة البعير الذي ندى على صاحبه وجاء واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوموا بنا إلى بعيره. ولما وصلوا إلى البستان قال أبو بكر لرسول الله على رسلك يا رسول الله البعير هاي، قال له على رسلك أنت يا أبا بكر. ودخل صلى الله عليه وسلم البستان على الجمل الهائج، فإذا بالجمل حينما رأى رسول الله يقبل عليه هادئا، فيتلقاه رسول الله فيضع الجمل رأسه على كتفه ويصغي إليه رسول الله. وبعد فترة فإذا رسول الله يترجم لنا المحادثة بينهما ويقول يا صاحب الجمل جملك يشتكي، وش الشكوى؟ قلة العلف وكثرة الكلف. العلف هو المعاوضة للبعير، والعمل هو المعاوضة لصاحبه، فلابد أن يتعادل العلف مع مقدار الكلف. ونحن نعلم هذا، عندك فرس تبغى تسافر، ما هو تجوعه قبل السفر بأسبوع تزيد في علفه تحسبا ليه؟ في مدة السفر. وهكذا، فإذا كان قانون المعاوضة هو الذي يحكم قانون الحياة، هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أين العوض؟ ولا خرج عن القاعدة؟ ما خرج عنها، ولكن العوض كما بين سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل، وبين المثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وبين المولى بأن هذا تعامل قرض مع الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ إذا المنفق في سبيل الله والمتصدق على المحتاجين يتبادل العوض مع الله، وهذا بمقتضى إيمانه ويقينه بالبعث والجزاء والمؤاجرة على ما أنفق. أما المنافق الذي لا يؤمن بالبعث ولا بالجزاء أتراه يتصدق بشيء ينفع؟ لا، لأن الخبيث منه ينفق، يذهب إلى أرض ما عنده من أنواع التمر والجيب، كان يأتون بالحشر. المؤمنون كانوا يأتون بعبق النخل فيه الرطب والبسر والتمر ويعلقونه لأصحاب الصفة، والمنافق يأتي ويعلق إيش؟ الحشر. كما بين الله في حق الأعرب، منهم من يتخذ ما ينفقه مرضى الرحمن غرامة رايحة عليه، ومنهم من يعتبر ذلك ايش مغنما وقربات عند الله ورسوله. اذا الذي يتصدق هو يتعامل ايضا وعلى قانون المعاوضة، ولكن مع الله وليس مع الخلق. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم، منكم ما قالش لا نريد مطلقا، لا لا منكم انتم، لانكم فقراء ومساكين، ماذا ناخذ منكم؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اما ايش هناك يوم عبوس، والذي نعمل من اجله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. اذا تقديم الجهاد بالمال له اهميته، والجهاد بالنفس له خطورته. اولئك هم الصادقون الذين امنوا وداموا على الايمان وثبتوا عليه وايدوا ايمانهم ويقينهم بالعمل وهو الانفاق، ينتظرون العوض يوم القيامة، والجهاد بالنفس ينتظرون الشهادة. ونعلم بأن قيمة الشهادة بأمر عظيم، أحياء عند ربهم يرزقون، وكونهم أحياء عند ربهم جاء الواقع يصدق هذا. نحن في حاجة إلى أن نختبر كلام الله بتصديق الواقع، ولكن كما قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. يذكر مالك في الموطأ في شهداء أحد لما جاءت قناة معاوية أو جاء السيف وكشف عن أرجلهم، قالوا نرفعهم عن مجرى السيف وترون سيد الشهداء عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه في الربوة التي على حافة السيف. كانوا في بطن الوادي، وكان بقايا مدنى المصرع كما يقال، الموضع الذي صرع فيه حمزة دفن فيه في بطن الوادي. وبعد 40 سنة لما أرادوا نقلهم من مجرى السيل إلى الربوة وجدوهم في طراوتهم وسلامة أبدانهم كأنهم دفنوا بالأمس بعد 40 سنة. وحدثني بعض الإخوان من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف في تلك المنطقة، كانت هناك هيئة ثابتة دائمة، يقول توفيت لنا طفلة فتكاسلنا أن ننزل بها إلى البقيع، وقلنا ندفنها هنا بجوار الشهداء وهي طفلة لم تؤذيهم. فذهب أبوها يحفر لها، فإذا به يفاجأ بالدم يفور في وجهه، فألقى المسحاة وأخذ يبحث، فإذا المسحاة أصابت فخذ رجل وانبعث منه الدم، فأخذ غترته وعصب على محل الجرح وردم عليه التراب، وأخذوا البنت وذهبوا بها إلى البقيع. قال العهد 1370 أو دون 70 أو 60، يعني بعد يعني قرن وثلث والدم في جسمه. فإذا كان الإنسان مؤمنا لم يرتد وصادقا في إيمانه بأنه إن أنفق المال فالحسنة 700 والله ضاعف لمن يشاء، وإن قتل فهو حي عند ربه يرزق، إذا لا يتوانى ولا يتأخر ولا ينهزم، ويكون بيقينه هذا من جانب المال ومن جانب النفس ينطلق الجاهد في سبيل الله. أولئك هم الصادقون. نعم.
قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم.
هذا تعقيب على مقالة الأعراب. جاءوا وقالوا آمنا، والله سبحانه وتعالى قال لا، قلهم يا محمد لم يؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا. كلهم أتعلمون الله بحقيقة دينكم وتدعون أنكم آمنتم؟ هل هذا يروج عند الله؟ تعلمون الله بدينكم، قال الله يخفى عليه شيء، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ومن ضمن ذلك دينكم، لا يخفى عليه، ما دام يعلم ما في السماوات وما في الأرض على سبيل العموم والشمول، إذا يعلم حقيقة دينكم، فتعلمون الله بشيء غير موجود، لأن الله يعلمه غير موجود. وهذا رد على ادعائهم، وبيان أن الدعاء غير الواقع لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. نعم.
يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون.
بعدما بين موقف الأعراب وأظهر حقيقة حالتهم، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن باب التسلية ومن باب الوقائع، هؤلاء جاءوا يمنون عليك أن أسلموا. لا تتحمل منة أحد، ما لك حد يمنون عليك، دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمن يقال هو ذكر أيادي الشخص على شخص آخر، لأن ذكر ذلك فيه ثقل على النفس. وبعض العلماء يقول يمنون من كلمة المن، والمن نوع من الوزن أكثر من القنطار، يقولون قنطار ومن. المن ربما يوجد في الشام، ربما يوجد في نجد، فالمن نوع من الوزن أكثر من الإيش؟ من القنطار. يمنون يعني يثقلون عليك بهذا الوزن الثقيل. وذلك لما جاء بعض الأعراب اللي تحدث عنهم من بني أسقال، يا محمد جئناك مسالمين ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان، يعني يمنون عليه أن أسلموا بدون قتال ولا كلفة من المسلمين. هل هم لا؟ وبعضهم يقول المن ليس من الثقل، وإن كان فيه نوعا ما، لكنه العطاء دون أن تنتظر ممن أعطيت مكافأة ولا مجازاة ترفعا عليه. فهنا لما قالوا يمنون عليك أن أسلموا، لا جميل لهم أو لا يد لهم عليك في إيمانهم. إيمانهم لمن؟ لهم ولا لك؟ إما إن كانوا صحيح آمنوا فلأنفسهم. قل لا تمنوا علي إسلامكم، ليش؟ لأنه ما لبغى فيه. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى أن العالم كله قد أسلم، فلعلك بيخون نفسك ايش؟ ألا يؤمنوا، ولكن لا، هون على نفسك، ما كلف ما كمثل هذا. وهنا يمنون عليك أن أسلموا، لا تمنوا علي إسلامك، بل الله يمن عليكم. إن كانت هناك فعلا منا على أحد من الأطراف، أنا ولا أنتم، لا، المنة لله عليكم، أن وللتعليم هداكم للإيش؟ للإيمان. يعني وهل هم آمنوا حتى هداهم للإيمان؟ قالوا هداهم أي الهدى الظاهر، لأن الهدى قسمان، هدى بمعنى البيان والإرشاد، وهدى توفيق وإيمان يقر في القلب. إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توجد الهداية القلبية اليقينية في القلب، ولكن الله يهدي. وأما ثمود فهديناهم، أي بينا فاستحبوا العمى أي الضلال على الهدى. إذن بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في دعواكم، إن كنتم صادقين، وهذا يشعر بعدم الصدق. ويبين لنا منة الله على العباد ما جاء في غزوة حنين، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الغنائم، لم يعطي الأنصار من غنائم حنين شيئا، مع أنه أعطى بعض المؤلفة قلوبهم من مكة الآلاف، ألف شاة، مئة بعير، والأنصار الذين جاءوا معه من المدينة لم يعطي ولا واحد منهم ولا شاة. فقال بعض الشباب أو بعض الأشخاص لنا لقي أهله فآثرهم علينا ولم يعطنا شيئا، فبلغت المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لسعد أحد السعدين اجمع لي الأنصار ولا تجمع معهم أحدا، فجمعهم إلي ليلا وأتاهم، هل فيكم من غيركم؟ قالوا فلان خالنا، قال خال القوم منهم. ثم خطبهم وقال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم؟ قلتم كذا وكذا. ثم قال أتعتبون علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب أقوام؟ ثم ذكر ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا المنة لله ولرسول. ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا المنة لله ولرسول. هذا محل الشاهد أن الله من علينا بهذا. وذكر أشياء ثم قال وما لكم لا تجيبونني؟ قالوا ماذا نقول؟ وش عندنا نقول في هذا؟ قال تستطيعون أن تقولوا، وهذا الإنصاف، كفر بك قومك وآمنا بك، فردك قومك وآويناك، وهو إلى آخره. قالوا الله أيه أمن أو الفضل لله والمن. ثم قال يا معشر الأنصار والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الناس دثاري والأنصار شعاري. الدثار ما يتدثر به، يا أيها المدثر المتغثر المنتج، والشعار ما خالط البدن مثل الفنيلة تحت الثرب. الناس دثاري اللباس الخارجي، والأنصار شعاري، وأي اللباسين أقرب للإنسان؟ الشعار. ثم ذكر والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا أو واديا وسلك الأنصار شعبا أو واديا لسلكت شعب الأنصار وواديهم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى ديارهم بالشاة والبعير وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ قالوا رضينا، وبكوا حتى اخضلت لحاهم. والشاهد الآن في هذه الحادثة ألم آتكم كذا وكذا، فالمنة لله، أي لأن الله هو الذي امتن علينا بمجيئك إلينا وامتن علينا بما حصل لنا بهذا المجيء المبارك. إذن يمنون عليك أن أسلموا، قل لا، لا تمنوا علي إسلامكم، لأن إسلامكم راجع إليكم، لأنكم أنقذتم أنفسكم من النار، ولأنكم سلمتم أو ضمنتم سلامة دمائكم وأموالكم وأعراضكم. إذا إن كنتم صحيح آمنتم فبمنة من الله عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين في دعواكم آمنا. نعم.
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
يقول علماء هذا عود على بدء. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض تأكيدا إن كنتم صادقين، والله لا يخفى عليه الصدق من الكذب لأنه يعلم غيب السماوات والأرض. ان الله يعلم غيب السماء والله ايش بصير بايش. انظروا الى اول السورة، يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله ايش
سميع عليم.
سميع عليم في اول السورة ينبههم بصفات الله سبحانه ألا يقدموا بين يدي الله ورسوله وهو سميع عليم لما يقدمون أو يؤخرون. وفي آخر السورة أيضا يرجع إلى هاتين الصفتين الكريمتين، وكأنه ينبه في أول السورة على مراقبة الله لأنه يعلم ويسمع، وكذلك في آخر السورة بعد هذا المشوار الطويل. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.